صلى الله على محمد وآله آمين. كان الكلام بأنه إذا كان الكفر مقصوبا يسقط بتكفين به التكليف أو لا يسقط. قلنا صريح كلام حكيم الفقهاء محمد عليه سقوط التكليف باعتبار أن المصداق للواجب هو لف الميت أو إدراجه بالكفن، هذا تحقق بالوجدان، فإذا تحقق بالوجدان يسقط بذلك التكليف. نعم، لا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتكليم جانب النهي لا يكون هذا الإدراج وهذا اللف مصداقا للتكفين بوصف كونه واجبا، وإلا وهو في نفسه هذا محقق هذا للغاية. أصيد العظم رفض ذلك، فقال إنه ليس المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي، إذا النهي متعلق بذات الفعل وليس بعنوان، وذلك العنوان هذا اجتمع مع عنوان المأمور به هذا في فعل كما في المقام. ها هنا نهي متعلق بذات الفعل والأمر متعلق بعنوان، عنوان تكفين، عنوان إدراج الميت بالكفن، عنوان لفه في الكفن. ها هنا ليس كذلك. هذا ما أفاد العلمان قد وضحنا في خدمتكم. والصحيح أن يقال أنه إن كان مقصود حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه أن الغرض من التكفين وهو إدراج الميت بالكفن ولفه فيه يتحقق، فهذا خارج عن محل الكلام. ليس كلامنا فيما إذا تحقق الغرض من الوجوب بإتيان بفعل الحرام، هذا خارج عن محل الكلام. وإن كان مقصوده من أن هذا به يسقط التكليف بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فهذا مصداق للواجب، وبناء على امتناع الاجتماع هذا مصداق للحرام فقط بناء على ترجيح النهي، ولا يكون هذا هناك وجوب. فإن كان يعني سيد حكيم أن نفس الامتصال يتحقق، بمعنى يتحقق إتيان بذات الواجب، هذا ليس واضحا، فإن الواجب ليس مجرد إدراج، بل إدراج بالكفن الأوباء. المطلوب مصب التكليف هو الإدراج بكفن الأوباء، حتى إذا هذا قلنا باجتماع الأمر ونهي وليس من باب الاجتماع الأمر ونهي، ليس كل من الأمر ونهي متعلقا بعنوان واجتمع العنوانان هذا في مورد واحد، بل من المقام نفس الفعل بعنوانه الذاتي بما هو تصرفون هذا متعلق للنهي. فهذا التصرف هذا سواء كان بعنوان التكفين أو بأي عنوان آخر فهذا محرم، فلا يتحقق به الاتيان لا بذات الواجب ولا هذا بالواجب بوصف كونه واجبا. فالحكم عصيد العظم والله له عالم. ثم أفاد الجزدي رضوان الله عليهم يقول إذا اضطر الإنسان استعمال الكفن بل ما يقول ما ذلك لا يجوز التكفين بالمقصوبة بل يدفن الميت عريا. هذا بل تقدم هذا تبين من بحث سابق أنه الحكم كما أفاد اليزدي، ولكن سيد العظم رضوان الله تعالى عليه احتمل أن يكون هذا الكلام وهو صورة الحكم الاضطرار ليس مختصا في كلام اليزدي بلا كفر المقصود بل يعم جلد الميتة أيضا. فمعنى ذلك أنه حتى إذا اضطر الإنسان إلى تكفين الميت بجلد الميتة هذا فعلنا دينا هذا يدفن عريا ولا يكفن بجلد الميتم. مشكلة سيد العظمة على اليسنية هذا ليس واضحا باعتبار على مسلكه مسلك اليسنية، لأنه يجوز الانتفاع هذا بالميتم، يكون يجوز إذا كان ميتا نجستان فلا يجوز الانتفاع حيث تعتبر الطهارة. وأما تكليفان بما هو انتفاع بالميتا فلا مانع من ذلك عنده. بل فإن كان يجوز التكفير بالنجس فإن أدن مقتضى كلامه كلام اليتيم ومبناه الشريف من جواز الانتفاع بالميتة ولو كانت نجستان ما ليس له أن يمنعنا من ذلك في المكان، يمنعنا من تكفين الميتة بجلد الميتة. وإن كان يشترط في الطهارة في الكفن الطهارة، وعندنا يوجد ميتة طاهرة كما يوجد الميتة نجسة كذلك يوجد ميتة طاهرة، هذا مثلا نجد جلد السمك أو جلدنا هذا صعبان الكبير، هذا ما لا يكشرون الجلد هذا حيا ويستخدمون أطباء لأمور كذا مثلا، كذلك في المقام ننتفع به. فإطلاق كلام الجسدين أنه بحيث يشمل السابق جملة سابقة والجملة لاحقة هذا غير. السيد السيد آدم عنده تحقيق في مسألتين، استثناء العائد الموضوع المتعقب لجمل متعددة. بحث في الأصول معروف أنه هل هذا الاستثناء يعود إلى جميع الجمل أو إلى الأخير فقط، وعود إلى الأخير فقط أخير مسلم. سيد عنده تحقيق يقول إن كان موضوع الجمل واحدا وإن كان حكم مختلفان فإن يعود إلى الجميع، وإن كان هذا موضوع إن كان حكم واحدا أيضا يعود إلى الجميع. هكذا هذا في هذا ذكريا حسب ما ذكر رأيه الشريف هذا في المسألة. فبما أنه في المكان حكم واحد فحسب فهم ابناء شيدنا العالم هذا لابد هذا قيد يعود قيد بمعنى هذا البياني، يعني هذا هذه توسعة وهو أنه حتى في حالة إصرار يعود إلى الجملة المعنى، فلا وجه لتردده في المقام. فعلى كيف ما كان ينبغي التحقيق في أنه هل ما هل كفن نجس أو متنجس بنجاسة خارجية وليس بنجاسة الميت يجوز التكفين فيه أو لا يجوز، أو هل يشترط أن لا يكون الكفن هذا من الميتة هذا ولو كانت ميتة طاهرة أو لا، ينبغي كلام في ذلك. فإن ثبت أنه يشترط في الكفن أن لا يكون جلد ميتة سواء طاهرة أو نجسة أو خصوص النجس لا يجوز، فعينئذ تنحل المشكلة، وإلا تبقى مشكلة قائمة. هذا ولله الحمد من قبل والبعد والحمد لله.